نأتي الآن إلى باب الدعاء للسابقين في شرائع الإسلام على حسب تدريب الإمام النووي رحمه الله تعالى. ورد فيه قصة بعث النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل إلى السام، وكان ذلك فيما ذكر الإمام البخاري في أواخر كتاب المغازي في السنة العاشرة في الهجرة، وكان آنذاك قد تقرر الحج والصيام وصارت أن تكمل شرائع الإسلام، وكان ذلك قبل وفاته صلى الله عليه وسلم بوقت يسير. والنبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا ولقي معاذ في اليمن إلى عهد أبي بكر الصديق، فجاء من اليمن إلى الشام فبقي الشام حتى توفاه الله، وأرسل صلى الله عليه وسلم مع معاذ كما جاء في أحاديث أخرى صحيحة، أرسل معه أبا موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه، وأرسل معهما ثلاثة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهما خالد بن سعيد والمهاجر بن أمية وزياد بن لبيد. هؤلاء الثلاثة سافروا مع معاذ ومع أبي موسى إلى الشام. المهاجر بن أمية وخالد بن سعيد وزياد بن لبيد. فكان هؤلاء قتل الخمسة هم الذين وصل الشام في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي قصة إرسال رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذ إلى الشام فوائد عديدة جدا، ومن أهمها عند الأصوليين أن الاجتهاد جائز في حفظ الصحابة في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهل يجوز الاجتهاد في حفظ رسول الله؟ نعم. وهل يجوز الاجتهاد من قبل صحابة رسول الله في حياة رسول الله مع إمكانية نزول الوحي؟ نعم. وإلا أرسلهم اليمن لما؟ أرسلهم لتعليم الناس. وهل أرسل معاذ إلى اليمن قابلا أن واليا؟ فجزم ابن عبد البر بأنه كان قاضيا، وجزم الغساني بأنه كان واليا. والصواب أنه كان في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاضيا، وكان في زمن أبي بكر واليا. كان معاذ في زمن رسول الله قاضيا كما قال ابن عبد البر، وكان في زمن أبي بكر رضي الله تعالى عنه واليا. نسمع هذا الحديث من طرقه وألفاظه كلها عند الإمام مسلم، ثم نقرأ الشرح ونعلق على الشرح إن شاء الله.
قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن وكيع. قال أبو بكر: حدثنا وكيع عن زكريا بن إسحاق قال: حدثني يحيى بن عبد الله بن صيفي عن أبي معبد عن ابن عباس عن معاذ بن جبل. قال أبو بكر: ربما قال وكيع عن ابن عباس أن معاذا قال: نعتني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب تدعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، فإنهم أطاعوا لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. قال: حدثنا ابن أبي عمر قال: حدثنا بشر بن السري قال: حدثنا زكريا بن إسحاق قال: وحدثنا عبد بن حميد قال: حدثنا أبو عاصم عن زكريا بن إسحاق عن يحيى بن عبد الله بن صيفي عن أبي معبد عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن فقال: إنك ستأتي قوما بمثل حديث وكيع. قال: حدثنا أمية بن بسطام العيسي قال: حدثنا يزيد بن زريع قال: حدثنا روح وهو ابن القاسم عن إسماعيل بن أمية عن يحيى بن عبد الله بن طيفي عن أبي معبد عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال إنك تقدم على قوم أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله عز وجل فإذا عرفوا الله فأخبرهم أن الله فرض عليهم 5 صلوات في يومهم وليلتهم فإذا فعلوا فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم زكاة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم فإذا أطاعوا بها فخذ منهم فتوقف رائم أموالهم.
هذا حديث معاذ، والمتأمل في طرقه يجد أن الطريق الأولى عن معاذ والطريق الثانية والثالثة عن ابن عباس، وفي الأولى عن ابن عباس عن معاذ، وفي الثانية والثالثة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معاذا. فصاحب الحديث وصحابيه في الطريق الأولى معاذ، وفي الطريق الثانية ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. فمدار الطريق الأولى على وكيع، والثانية عن غيره، عن 2 بشر بن السري وأبو عاصم كلاهما أو جميعهم عن زكريا بن إسحاق عن يحيى بن عبد الله بن طيفي عن أبي معبد عن ابن عباس عن معاذ. ثم ذكر الإمام مسلم رحمه الله الطريق الثالثة عن إسماعيل بن أمية عن يحيى بن عبد الله بن طيفي عن أبي معبد عن ابن عباس عن معاذ. هذا الحديث حديث جليل فيه فوائد عديدة يذكر النووي رحمه الله تعالى طرفا منها، وفي حديثه أيضا بعض الفوائد ننبه عليها إن شاء الله. وهذا الحديث من الأحاديث المتفق عليها، هذا الحديث من الأحاديث المتفق عليها. نسمع طرح الإمام النووي ثم نعلق بما فتح الله.
قال الإمام النووي رحمه الله: باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام.
انتبه الآن بين متن الحديث وبين التبويب. التبويب ظاهر، الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام واضح جدا، مع أن ذكرى الحج والصيام غير واردين في الحديث، فإنما ذكر الشهادتين والصلاة والزكاة أليس كذلك؟ وهذا محتاج إلى جواب عليه في الدرس القادم. لماذا أهمل ذكر الحج وذكر الصيام مع أن الحج والصيام كان آنذاك مشروعين؟ ومن هذا كما قال الإمام البخاري: أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن في 10 فنريد أن نسمع من الإخوة في الدرس القادم بعد بحث ونظر فروع لماذا أهمل ذكر الحج وذكر الصيام. هذا الحديث قال النووي فيه بعث المعاذ إلى اليمن، وهو متفق عليه في الصحيحين. هذا الحديث في صحيح البخاري في عدة مواضع. أورد الإمام البخاري هذا الحديث في عدة مواضع، فأسمعكم تبويبات الإمام البخاري الحديث، وحاولوا أن تسمعوا أن تستنبطوا أشياء وفوائد. وقلنا إن التبويبات من مقاصد الإمام البخاري في الصحيح، وقلنا إن التكرار في صحيح البخاري من مقاصده أيضا،
فهو يحاول أن يستنبط أكثر من فائدة وأكثر من حكم من خلال الحديث الواحد. فالإمام البخاري أفرج هذا الحديث في كتاب الزكاة وبيض عليه بباب وجود الزكاة، وأخرجه أيضا وكرره في كتاب الزكاة، وبيض عليه باب لا تؤخذ كرائم أموال الناس في الصدقة، وبيض عليه أيضا كرره مرة ثالثة في كتاب الزكاة، وبيض عليه باب أكل الصدقة من الأغنياء. فبذلك استفاد من كل مقطع فيه استفاد منه فائدة فوضعه في الصلاة، ثم أعاده في كتاب التظالم فأخرجه في كتاب المظالم، وبيض عليه باب الاتقاء والحذر من دعوة المظلوم، ثم بيض على ثم أخرجه في كتاب المغازي، وبيض عليه باب بعث أبي موسى ومعاذ إلى اليمن، ثم أخرجه في الموسم الأخير في كتاب التوحيد. في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أمته إلى توحيد الله، إذا البخاري استفاد من جميع مقاطع الحديث من جميع مقاطع الحديث، والفوائد ظاهرة في هذه المواقف. وأحيانا البخاري يبين على بعض الأحاديث بأشياء غير ظاهرة ليكون الاستنباط خفي، فمثلا بوّب في كتاب الصلاة الإمام البخاري باب الصلاة قدام النار أن يصلي الرجل قدامه النار، وأورد تحته حديث أورد علي اليوم الجنة والنار، الله عز وجل عرض على النبي صلى الله عليه وسلم الجنة والنار وهو في الصلاة. فاستفاد البخاري من عرض الله عز وجل النار في الله إلى زواج الصلاة قدام النار، هذا باب في صفاء، وهكذا في أشياء يأتي التنبيه عليها إن شاء الله. وفي الحق الحقيقة هذا الحديث لم يروه البخاري ومسلم، وإنما هو حديث رواه الجماعة الستة، وإن كنا رواه السبعة فصحيح، أخرجه البخاري ومسلم. ما مراد منه لما نقول رواه الستة؟ أن يكون حكمه هنا هذه السنن الأربعة، هذه السنن الأربعة الترمذي النسائي أبو داود ابن ماجه، لما نقول رواه الأربعة هؤلاء هم الأربعة، لما نقول رواه الستة هؤلاء الأربعة وفي البخاري ومسلم، لما نقول رواه السبعة هؤلاء الستة وأحمد، هؤلاء الستة وأحمد. فهذا الحديث رواه السبعة، وهذا الحديث رواه السبعة عن وكيع، أحمد أخرجه عن وكيع قال حدثنا وكيع بالسرد بسند الأول، ووكيع أخرجه عن زكريا بن إسحاق، وزكريا أخرجه عن يحيى ابن عبد الله بن صيفي عن أبي نعمة بن عباس بن معاذ، وأخرجه أبو داود عن أحمد قال حدثنا أحمد أي أحمد بن حنبل، وأخرجه الآخرون من طرق متعددة عن وكيع عن زكريا بن إسحاق عن عبد الله بن صيفي عن ابن السند عن يحيى بن عبد الله بن صيفي بالسند. هذا الحديث رواه السبعة، وهو عند السبعة من طريقه نسمع الآن.
قال الإمام النووي فيه بعث معاذ إلى اليمن وهو متفق عليه في الصحيحين.
نذكر شيء أن كلمة متفق عليه قلنا هذه كلمة غير الصلاح له كذلك. ثم شد بعض العلماء في هذه اللحظة ففرق بين المتفق عليه ورواه الشيخان. من يذكر من هذا الذي قد شد؟ تفضل. ابن تيمية من؟ المجد مجد الدين ابن تيمية، مجد الدين الفقيه الحنبلي المحرير. والمذهب عند الحنابلة ما اتفق عليه المجد وابو الخطاب السلوجان، ما اتفق عليه فهو المذهب. فمجد الدين له المنطقة من الاخبار في حديث سيد الاخيار صلى الله عليه وسلم، فقال متفق عليه البخاري ومسلم احمد للشيخان البخاري ومسلم، بل المصطلح فقط له. ومنتقى الاخبار هو اصل كتاب ميل الاوطار، ميل فرق المنطقه. طيب الحمد لله نجح. طيب اسمع.
قال قوله عن ابي معبد عن ابن عباس عن معاذ قال ابو بكر وربما قال وكيع عن ابن عباس ان معاذا قال، هذا الذي سأله مسلم رحمه الله نهاية التحقيق والاحتياط والتدقيق، فإن الرواية الأولى قال فيها عن معاذ، والثانية أن معاذا، وبين أن وعن فرق، فإن الجماهير قالوا أن كعن فيحمل على الاتصال، وقال جماعة لا تلتحق أن بعن بل تحمل أن على الانقطاع ويكون مرسلا، ولكنه هنا يكون مرسل صحابي له حكم المتصل على المشهور من مذاهب العلماء. وفيه قول الأستاذ أبي إسحاق الإسرائيلي الذي قدمناه في الفصول أنه لا يحتج به، فاحتاط مسلم رحمه الله وبين اللفظين والله أعلم.
هنا مسألتان، الأولى سميع مسلم، فمسلم نبه على شيء نقله عن شيخه ابي بكر بن ابي شيبه، وقال كان وفي احيانا يقول ربما قال عن ابن عباس ان معاذا قال، بينما غيره لم ينبه. الشيخان الاخران وهما عاقل بن ابراهيم وابو كريب قالا عن ابن عباس عن معاذ، لو أن ابن عباس ما أدرك الحادثة، ابن عباس أدرك المعادة أو المواحدة، وفي هذا الحديث رواية الصحابة عن صحابي من طرف الإسلام، لو أن ابن عباس ما شاهد هذه الحادثة فيكون قد رواها مرسلة، مرسل الصحابي مقبول باتفاق، الإرسال علته الدفاع، ولذا المرسل والمنقطع العلماء المصطلح نقدر صيانة يطلقون المرسل على المنقطع، ولكنه انقطاع في طبقة معينة الإرسال في طبقة الصحابي. فإن علمنا الصحابي زالت العلة وقبلنا المرسل، فلما يكون الصحابي هو الذي قد أرسل ولو عن صحابي آخر، والصحابة عند أهل السنة والجماعة جميعهم عدول، فحينئذ لا نفتش ولا ندقق من أجل قبول حادثة عن إسناد الصحابي، وإنما قد نفتش بالترجيح لأشياء أخرى غير القبول، لأشياء أخرى كأن نعلم التاريخ، كأن نعلم الوناس منسوخ، هل هو متقدم أم متأخر، وهكذا. فإذا قول وفي أن معاذ وأن معاذ هذا من دقة الإمام مسلم، وقلنا إن مسلم رحمه الله تعالى كان دقيقا جدا ولا سيما في أدوات التحمل، فهو ميز وفارق بينها، وذكرنا هذا في الأمثلة كثيرة وكثيرة جدا. ثم قال وبين أن وأن فرق، بين الجماهير قالوا أنت عن ويحمل على الاتصال، وقال جماعة لا تلتفت عندي عنه، فأنت تكون منقطعة وعن تكون في حكم متصلة. طبعا عن التي تكون في حكم متصلة كما تعلمون إن كان القائل غير مدلس، إن كان القائل غير مدلس وكان ثقة، وممن عاصر الشيخ الذي روى عنه وليس المدلس، فلا يجب ذلك أن تكون أن تحصل على الاتصال. هل أن كأن في هم هذا الاتصال؟ هذا ما يسمى بالكتاب المؤمن والكتاب المعمم. هل أنت عن في الاتصال؟ قال الأول رحمه الله تعالى الجماهير يرون أنت عن، يعني أن تكمل الاتصال وأن تكمل على الاتصال. وفي الحق الحقيقة أن العلماء لهم كلام ولهم تفصيل في متى تكمل أن أي الاتصال فتصبح هي وأن سواء، ومتى لا تكمل أن على الاتصال وإنما تكون في حكم الانقطاع. ذكر ابن السلاح في مقدمته المشهورة قال: وكان مالك رحمه الله تعالى يرى أن وأن سواء، قال: وبينما فرق بينهما أحمد، ورأى أن أن لا تلحق بأن، وعن الاتصال وأن للانقطاع. وفي الحقيقة إخواني هذه مسألة مهمة جدا ينبغي أن يلتفت لها طلبة الاتصال وطلبة العلم. مقول مالك نقل ابن الصلاح ليس بدقيق وإن كان صحيحا، يعني ورد عن مالك أنه سوى بينهما، وورد عن أحمد أنه فارق بينهما، ولكن جاء هذا في سياق لا يلزم منه التعميم، وجاء ذاك في سياق لا يلزم منه تعميم. ونسبة الحافظ ابن حجر على ابن الصلاح في كتابه مكثر ابن الصلاح وليته أسمى، وكان هذا الكتاب من أجود وأيعد وأكثر كتب النسبة حقيقا. فقال الحافظ ابن حجر متعقبا ابن الصلاح: قلت ليس سلام كل منهما على إطلاقه، وذلك يتبين من نص سؤال كل منهما عن ذلك. الآن أتى ابن حجر بالسؤال وبالسياق، أما مالك فإنه سئل عن قول الراوي عن فلان أنه قال كذا وكذا، وأن فلانا قال كذا وكذا، عن فلان أنه قال، وأن فلانا أنه قال، فقال ذلك هنا سواء، وهذا واضح أن فلان قال عن فلان قال، هذا واضح، وأن أحمد كره، وأن أحمد فإنه قيل له فإنه قيل له إن رجلا قال عن عروة عن عائشة عن عروة بن الزبير عن عائشة خالته التي حصل بينه وبينها هجر وقطيعة في البخاري، وعن فإنه سئل أن رجل قال عن عروة عن عائشة، وعن عروة أن عائشة رضي الله تعالى عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عليهما السواء، عن عروة عن عائشة، عن عروة أن عائشة سألت رسول الله عليهما السواء، فقال كيف يكون من سواء ليس سواء. لما يقول عروة عن عائشة هو سمع منها هذا صحيح، لكن عروة لما يقول أن عائشة سألت وأدرك عائشة، لكنه قد يكون لم يدرك ولم يرى هذه الحادثة التي فيها أن عائشة سألت رسول الله، أليس كذلك؟ ولذا إخواني هنالك فرق بين أن وعن في بعض الصور، فبينهما فيما يسمونه العلماء ميثاق وفراق. قال الحافظ: يحاسبه أن الراوي إذا قال عن فلان فلا فرق أن يضيف إليه القول أو الفعل في اتصال ذلك عند الجمهور، وإذا قال إن فلانا ففيه فرق، إذا قال عن فلان فأضاف فعل أو أضاف فعل وما لم يكن معروفا بتدليس فإنه يدخل على الاتصال. أما إن قال أن فلانا ففيه فرق، فرق بين أن وأن، وذلك أن ينظر فإن كان الخبر قولا أن فلانا وهذا قول قولا لم يتعدى لمن لم يدركه التحقت بحكم عبد لا فلان. إذا في قول إذا قال أمن وهو أدركه ممن عاصره وأدركه وقال أمن فأمن هذه في القول كأنها عن ولا فرق بينها وبين عن وكلاهما تحمل على الاتصال. فأن يقول الشافعي أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو رضي قوله عن أبي هريرة عن أبي هريرة عن رسول الله. أن يقول الشافعي أن رسول الله أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله فقوله عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن كان الخبر فعلا نظرا إن كان الراوي أدرك ذلك أدرك الشعير انتهقت بحكم عنه، وإن لم يدرك الفعل لا تكون أنت عنه. إن كان المخبر عنه فعلا والراوي لم يدرك هذا الفعل فيكون قد أدرك هذا الراوي الذي قد روى عنه أدرك هذا الشيء، فإن لم يدرك الحادثة تكون أنت على الانقطاع، تكون أنت على الانقطاع وعن على الاتصال. أما إن كان المخبر عنه فعلا وأدرك هذا الرأي هذا الفعل فتكون أنت عنه. وضرب مثالا كان يقول عطاء عن ابن الحنفية أن عمارا مر بالنبي صلى الله عليه وسلم، ابن الحنفية أدرك عمار لكن ما أدرك هذا المرور. فلما يقول ابن الحنفية أن عمارا مر برسول الله هذا منقطع مرسل، أليس كذلك؟ هو أدرك عمار لكن لم يدرك الحنفية لم يدرك مرور عمار برسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كان يدرك صحابي فأدرك النبي صلى الله عليه وسلم. عروة بن الزبير ما أدرك النبي كامل لأنه أدرك عائشة، فلما يقول أن عائشة ذهبت قال لها رسول الله هذا مرسل، لكن يقول عن عائشة قالت أصبح متصل. فالخبر إذا قال الراوي عن وكان أدركه أو لم يدركه على الاتصال لم يكن مدلسا، وأما بأن إن كان الخبر أدركه يصبح أمس عنه وإن لم يدركه فيكون هذا به إرسال. قال في رواية عطاء بن حنفية أن عمارا مر بالنبي صلى الله عليه وسلم هذا مرسل، إنما هو من جهة كونه أضاف إلى الصيغة الفعل الذي لم يدركه ابن حنفية وهو مرور عمار، إذ لا فرق أن يقول ابن حنفية أن عمارا مر بالنبي وأن النبي مر بعمار، أن عمارا مر بالنبي وأن النبي مر بعمار لا فرق بينهما، وابن حنفية لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، فكلاهما سواء في ظهور الإرسال. ولو كان أضاف إليها القول كان يقول عن ابن حنفية أن عمارا قال مررت بالنبي صلى الله عليه وسلم فحينئذ القول يحمل على الاتصال خلاف الفعل. إذا أم وعن يتشابهان في القول ويتشابهان في الفعل الذي أدركه القائل، أما الفعل الذي لم يدركه فإن أم تحمل على الانقطاع وعن تحمل على الاتصال. ولذا يكون الكلام الذي ذكره الإمام النووي كلام مجمل يحتاج إلى تفصيل. وقال أبي الحق الإسرائيلي بأن أم تحمل على الانقطاع في إطلاق وهي ليست كعن أيضا ليس لخلاص، والطوال التفريق فإن أم تعن في خلاص فإن أم تختلف عن أم في قال، والله تعالى أعلم. وعلى كل حال هذا يدلل على دقة الإمام مسلم في الألفاظ. ونكمل شرح الحديث في الدرس القادم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بسم الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، كان حديثنا في الدرس الماضي حول
حديث معاذ يرسل النبي صلى الله عليه وسلم له إلى اليمن ووصيته إياه بوصية بالغة. وقلنا هذا الحديث مما اتفق عليه الشيخان وأخرجه البخاري في مواطن عديدة من صحيحه ذكرناها بكتبها وأبوابها الدرس الماضي. وأورده مسلم فيما بعد من ثلاثة طرق عن عبد الله بن عباس. وورد في الصحيح عن ابن عباس عن معاذ وعن ابن عباس عن معاذ. وفصلنا الفرق بين عن وأن. قلنا إن الإسناد المؤمن الإسناد المؤمن عند المحدثين قول جماهيرهم أنه لا فرق بينهما، لا فرق بين أن وعن، ولكن الراجح التفصيل. وقفنا عند هذه النقطة من يذكرنا بالفرق بين أن فلانا وعن فلان في علم الصلح الحديث؟ من يذكرنا بالفرق؟ تفضل بالفرق. تحمل عن الاتصال سواء كانت قولا ام فعلا بشروط لدون شروط، على الا يكون مدلسا، على الا يكون مدلسا. وان معاصره تحصيل حاصل، الا يكون مدلس ويكون قد روى عن من عاصره، فان قال عن فتحمل على الاتصال. اما عن الجماهير قالوا ان عن كعن تحمل على الاتصال. وقلنا الصواب التفصيل. ما هو التفصيل؟ تفضل. اذا كان المحكي قولي فان عن كعن كما قال الجماهير، فإن كان المقول أو المفتي فعلا فإن كان القائل قد أدرك فتحمل على الاتصال كعن، وإن لم يدرك فتحمل على الانقطاع. فقد يدرك راو راو آخر ولكن لا يدرك حادثة وقعت معه كما هو معلوم. فقد يروي تابعي عن صحابي ورآه، وهذا التابعي لم ير النبي صلى الله عليه وسلم. فإن أخبرنا أن النبي قال لمعاذ وهو أدرك معاذا مثلا ولكن لم يدرك الحادثة التي أخبر فيها النبي معاذا، فقوله عن معاذ أن النبي قال له تحمل على الاتصال. وقوله ان النبي قال لمعاذ وهو ادرك معاذا ولكنه لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، فان هذه تحمل على الانقطاع والحديث يكون مرسلا والارسال اقطاعا. فمن ضمن نوعي الارسال مرسل الصحابي، وستاتينا اشاره في كلام الامام النووي ان مرسل الصحابي يحمل على الاتصال. نكمل ما وصلنا اليه من الشرح ونعلق بما فتح الله عز وجل. نسمع.
قال الامام النووي رحمه الله: واما ابو معبد فاسمه ناتن بالنون والفاء والدال المعجمه، وهو مولى ابن عباس. قال عمرو بن دينار: كان من أصدق موالي ابن عباس رضي الله عنهما.
هذا ناقل أبو معبد وقع في رواية ابن ماهان لصحيح مسلم، وقعت نسبته، ووقع في رواية ابن ماهان أنه جهني، وهذا وهم من ابن ماهان. ففي رواية ابن ماهان في كل الصحيح عن أبي معبد الجهني، وهذا خطأ، ولم يقل أحد أن أبا معبد جهني، وإنما أبو معبد حجازي من موالي عبد الله بن عباس، فهو القرشي مولاه. ما يكون فيها واربع يكون ثقة. من يذكر لي من أخرج لأبي معبد من أصحاب كتب الستة؟ من يذكر لي؟ كل من يخرج لا استثناء. من؟ هاتف محمد. أخرج أصحاب الستة لأبي معبد لمن؟ لأننا قلنا إن الحديث المذكور من طريق يسير عن زكريا بن إسحاق عن يحيى بن عبد الله بن قيسي عن ابن أبي معبد عن ابن عباس عن لعان، أخرجه الستة. فإذا أخرج الستة لأبي معبد فهو ثقة يتقه غير واحد من العلماء، ومن جهابذة الجرح والتعديل، ومن بينهم ومن أقدمهم وأسبقهم عمرو بن دينار. فقال عنه كان من أصدق موالي عبد الله بن عباس. وفي رواية الطيالسي عنه يعني عن عمرو بن دينار قال كان من سوار موالي عبد الله بن عباس. وغير الطيالسي روى عن عمرو بن دينار بيقول كان من أصدق كما أورده الشارع النووي رحمه الله تعالى. نسمع.
قال النووي قوله صلى الله عليه وسلم إنك تأتي قوما من أهل الكتاب تدعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله تعالى افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، فإن أطاعوا لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. أما الكرائم فجمع كريمة، قال صاحب المطالع هي جامعة الكمال الممكن في حقها من غزارة لبن وجمال صورة أو كثرة لحم أو صوف، وهكذا الرواية. فإياك وكرائم بالواو في قوله وكرائم. قال ابن قتيبة ولا يجوز إياك كرائم أموالهم بحذفها.
على عادة الإمام النووي في الشرح فإنه يبين أولا اللفظ الغريب ويشرحه، فشرح الكرائم بمقولة ابن طرطون في كتابه المطالع الذي اختصر فيه كتاب القاضي عياض ورتبه وتعقده في كتابه مفارق الأنوار، فقال كلاما حسنا بمعنى الكريمة. فقال الكريمة هي جامعة الكمال الممكن في حقها، في حق الإنعام، من غزارة لبن وجمال صورة أو كثرة لحم أو صوف. فجامعة الجمال والكمال في حق البشر يسمى كريمة. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم فيما ثبت عنه أطلق على العين بأنها كريمة. من أخذت كريمتيه أو من ابتليته بكريمتيه فصبر فكان له الجنة. الغالب من الشيء يسمى كريمة. وفي هذا فائدة سيأتي التنبيه عليها من كلام الإمام النووي بعد قليل ونعلق عليها إن شاء الله. نسمع كلمة الشرح.
قال ومعنى ليس بينها وبين الله حجاب أي أنها مسموعة لا ترد،
معنى ليس بينها وبين الله حجاب بمعنى اتق دعوة المظلوم فإنها مستجابة. وقد وقع ذلك صراحة، أعني هذا المعنى، في حديث عمر أمير المؤمنين عند الإمام مالك في الموطأ ومن طريقه البخاري في الصحيح، قال قال صلى الله عليه وسلم: يتق دعوة المظلوم فإن دعوة المظلوم مستجابة، فإن دعوة المظلوم مستجابة. فمعنى ليس بينها وبين الله حجاب لازم ذلك أن يكون تكون مستجابة، وهذا لازم تفسيره النبي صلى الله عليه وسلم، وتفسير الشيء بالمنصوص مقدم على الاجتهاد. وأخرج أحمد بإسناد حسنه الحافظ بن حجر، ولكن فيه مجيح ابن عبد الرحمن أبو معشر السندي عن أبي هريرة قال قال صلى الله عليه وسلم: دعوة المظلوم مستجابة وإن كان تاجرا ففجوره على نفسه، وإن كان تاجرا ففجوره على نفسه. فالنبي صلى الله عليه وسلم علم الإله والسعاة والقضاة أن يحذروا من الظلم. يا قضاة مليون أيها كان تظلم، إياك أن تقع في الظلم. هل بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا واليا أم قاضيا؟ بعث النبي بمعاذ، كان بقضاء من دون داية، كان بقضاء في حياته، كما قال الغسان، قال الغسان بعثه واليا، وقال ابن عبد البر بعثه قاضيا. والصواب ما قال ابن عبد البر في حياته صلى الله عليه وسلم، اما بعد وفاته فكان قاضيا في عهد ابي بكر بن الصديق، وقد في عهد ابي بكر كان واليا، وفي عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قاضيا. فاصاب كلاهما، ولكن صواب كل واحد منهما عن الغسان لما قال واليا كان مخصورا بعد وفاته، واصاب ابن عبد البر في قوله قاضيا في اثناء حياته صلى الله عليه وسلم. نسمع.
قال: وفي هذا الحديث قبول خبر الواحد ووجوب العمل به.
قبل ذلك ما الحديث بعث السؤال لأهل الذكر، وهذه فائدة أهملها الإمام النووي رحمه الله. في هذا الحديث بعث السؤال لأهل الزكاة، ثم في هذا الحديث العمل بخبر واحد، لأن خبر الواحد حجة على عقيدة أهل السنة والجماعة، اختلافا بقول أحدثه بعض الأقوامين قديما وهم المعتزلة، ولا يزال أفراقهم يرددونه. وقلنا إن هذا القول فاسد وينبني عليه فساد عظيم، يتفاد الشيء يعرف من ثمرته. وذكرنا ثلاثة وجوه تدل على بعد هذا القول وعلى أنه لا قيمة له من ناحية الجنود. من نفرض هذه الأقوال الثلاثة على وجه العجلة، قلنا إن حضر الواحد القول بعدم حجيته قول فاسد تنبني عليه شرور وأشياء يغرق الإكرام هذا القول من ثمرته. ما هي هذه الأشياء الثلاثة؟ تفضل أخي محمد. على الصوت تكرم.
الأول أن هذا القول يرد عقيدة، الثاني إذا صار متواجد على أنه لا نقبل إلا قول
هذه الوجوه لا تنبغي أن نحتوها، وهي في الحقيقة يعني شراح وحجج قوية جدا في أثناء مناظرة هؤلاء القول. لو كل أقل من صحيح يحتج الى تحريمه ان يعامله بمثله. هاتوا عليه ايه او حديثا متواترا. القول بان الاحاد لا يخبر العقيده قول في العقيده، وحتى يثبت يحتاج الى ايه او الى حديث متواتر. فما لم تاتي بذلك فيبقى القول فيه ظن. ولذا لما جعنا ان كنا فيه الى التسلسل والدوران وهذا اخر الثاني هذا ابهام الثاني. ما في هذا القول ان عقيدة اهل السنة والجماعة مستمدة بل ما نعرف كتابا واحدا كل نفاع على حديث متواترة ومثيس متواترة. وبما نازل ذلك ان عقيدة الامة مستمدة منذ العهد الاول للآن، ويكفي فسادا لهذا القول هذه الثمرة ان يستمر الامة باجمعها وباجرها في عقيدتها. لم تكن قول ذلك
لا بذلك ان الحديث المتواتر ليس بحجة، لان الحديث المتواتر اتانا بطريق واحد.
الحديث الاصل الرواية قد انقطع، فلو قلنا ان الحديث المتواتر لا يؤخذ منه العقيدة لقلنا ان تواتر الاحاديث المتواترة قد وصلنا بطرق احاد من كبر علي متعمدا فتتبوا مقعده منا. قال الاسلام في جميع المتناصر متواتر ام متواتر، فتواتره لم يرد ان تواتر، فهذا تواتر التنصيص على تواتر الحديث المتواتر بطرق احاد. ولازم هذا القول ان الحديث المتواتر الذي بلغ عليه احاد لا يؤخذ به، وهذا قول باطل وفي هذا هجر حتى الى حديث المتواتر. إذن ما هو وجه الدلالة على أن العمل بخبر واحد واجب من هذه النقطة ومن هذه الحادثة؟ النبي صلى الله عليه وسلم أرسل الله هذا الوحده. قال صاحب التلميذ بن حنفية قال لو رد ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل مع معاذ أجمع الأشعري عبد الله يقول. فمن استنبط من هذا الحديث يجوز أخرج الحديث المتواتر إرسال النبي صلى الله عليه وسلم أبا موسى مع معاذ يسوس على ذلك. هل اعتراضه هذا صحيح أم ليس بصحيح؟ هذا أحمد ليس بصحيح. هنا لأن الاثنين ليس من متواترين، فحتى إرسال أبي موسى الأشعري مع معاذ لا يشوش على وجود الأخذ بمتواتر في هذا الناس. الجواب الأول أن الاثنين ليس متواتر. الجواب الثاني ما أدرانا أن كل تلميذ قال له أبي موسى أو قال له جعار قال معهم ما أدرانا أنهم توزعوا الشركاء ولا بد أن يقع تدريجا من بعضهما في غياب الآخر. وهذا جواب ثاني. وهذا الجواب الثاني يثبتنا فيما ورد في بعض النصوص أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل معهما المهاجر بن أمية وزياد بن نمير وخالد بن سعيد. ورد في بعض النصوص أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل هؤلاء الثلاثة مع أبي موسى الأشعري ومعاذ بن جبل. نسمع.
لأن بعث معاذ إلى اليمن كان قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بقليل بعد الأمر بالوتر والعمل به.
قلنا إن الوتر عند جماهير الفقهاء سلفا وخلفا سنة مؤكدة وليس بواجب خلافا للحنفية الذين قالوا بوجوده ولم يقولوا بفرضه. إن فرقوا بين الواجب والفرض فقالوا الفرض لا يثبت إلا بدليل قطعي، أما الواجب فيثبت بدليل ظني. فالصلوات الخمس ثبتت بالاحاديث المتواتره فقالوا بفرضيتها. اما الحديث الاحاديث التي فيها الامر باليسر او باليسر على قولين مشهورين عند اهل اللغه، واليسر لتصحيح اصح وهو ما في القران والشفع واليسر، قالوا الاحاديث لم تبلغ التواتر، ولذا قالوا بوجود ثلاث اليسر، والمؤثرون من يسر ثلاث اليسر، بل لا يجوزون للمسلم ان يتلبس بثلاث الفجر قبل ان يقضي الوقت، بمعنى وجود اداء الواجبات والفرائض. قولوا هذا ليس بصحيح، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال في هذا الحديث: فاعلمهم ان الله افترض عليهم خمس صلوات. وهذه الحادثه كانت في السنه العاشره، اي تبين وفاته صلى الله عليه وسلم بقليل، على ما ذكر الامام البخاري في صحيحه في اخر كتاب المغازي. فهذه الحادثه كانت في اخر عهده صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم كان قد امر بثلاث اليسر. ثم ذكره ان المفروضات خمس، فهذا يخرج الوتر من المفروضات، والوتر ذلك الاستقراء. وجدنا ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يصلي الفريضه وهو على الدابه، وكان يصلي النافله في الحضر والسفر وهو على الدابه، وكان يوديها عند تكبيره الاحرام الى السجنه، ثم لا يعلو بها اين توجهت بعد ذلك. ووجدنا ان النبي صلى الله عليه وسلم قد اوثر على الراحله، فعلم من ذلك ان الوتر تخص المسلمات ولا تلتحق بالمفروضات. فاداء النبي صلى الله عليه وسلم الوتر على الدابه كما ثبت عنه، وعدم اداء الفريضه على الدابه يلحق الوتر بالمسلمات المفروضات ويخرج كلها من المفروضات، وهنا الفائده الاخرى. والنبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا كما قلنا الى اليمن، وبقي معاذا في اليمن الى عهد ابي بكر الصديق، ثم التحق معاذ وجاء من اليمن الى المدينه، ثم سافر الى الشام وبقي بها الى الوفاه رضي الله تعالى عنه. نسمع.
قال النووي: وفيه ان السنه ان الكفار يدعون الى التوحيد قبل القتال.
هذا ماخوذ من منطوق النصر، فمنطوق النصر انك تاتي قوما من اهل الكتاب تدعوهم الى شهاده ان لا اله الا الله وان رسول الله، ولا تكن الدعوه خاصه باهل الكتاب، ولكن نظر النبي صلى الله عليه وسلم الى جماهير والى جمله المدعوين، ولكنه لو وجد رجلا ليس من اهل الكتاب فالنبي صلى الله عليه وسلم يامرهم دعوه. وفي هذا دليل على وجود تدين دين الله، وفي هذا دليل على ان المسلم ينبغي ان يبدا بالتوحيد، وينبغي ان يعلم الناس الشهادتين، التوحيد يقيم الناس الشهادتين مع معانيهما من اجل الاشياء وعليها مدار النجاح. نسمع.
قال: وفيه انه لا يختم باسلامه الا بالنطق بالشهادتين.
الاسلام لا بد فيه من النطق، ويستفاد ايضا انه لا يجوز ان يصبح بالشهادتين. وقيل ان كنتم تذكرون في حديث ابن عمر في اوائل الصحيح ان الاحاديث التي فيها شهاده ان لا اله الا الله انه يلزم منها تحصيل حاصل لان محمدا رسول الله، لانه في نفس الروايات وقع زياده لان محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيستفاد من هذا الحديث ان احد الشهادتين لا تعصم الدم ان يصعد دون الاكرام، فلا بد من الشهادتين المقترنتين: اشهد ان لا اله الا الله وعني رسول الله وان محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو مذهب اهل السنه والجماعه. ولا بد من الشهادة أن يكون المسلم أشهد. ولذا المسلم من قال أشهد ثم ارتد يقتل لأنه ملعب ووعدك. فأنت لما دخلت في دين الله في دين الله عز وجل قلت لا إله إلا الله وقلت محمد رسول الله وقرنت ذلك بالشهادة فكأنك شهدت ذلك من عينيك. ولذا قال بعض أهل السنة لا يوجد في الإسلام إلا من قال أشهد أي النهضة إلا أن يعد من استطاع المرء من كلا العاهد أو يلتقون المعنى ويقولون المعنى. وهذه كلمة أشهد كلمة ينبغي أن يقف عندها مثل طويلة يقف عند معناها وأنه لا يدخل قلبه يساوس ولا سكوت ولا ظنون حول أن الله عز وجل واحد أحد يستحق بالعبادة وأن محمدا صلى الله عليه وسلم هو رسول الله. نسمع.
قال وهذا مذهب أهل السنة كما قدمنا بيانه في أول كتاب الإيمان وفيه أن الصلوات الخمس تجب في كل يوم وليلة.
يقول لازم ذلك بطلان القول بوجود صلاة المغرب ولازم ذلك بطلان القول بوجود إعادة صلاة الظهر بعد صلاة الجمعة لأن من أوجب الظهر بعد صلاة الجمعة كما هو حال بعض أهل البدع هذه الأيام يلزم هجر أمثال هذا الحديث وهو من جهود الصلوات ويخالفون قول الله إذا قضيت الصلاة تنتشر في الأرض. نسمع.
قال وفيه بيان عظم تحريم الظلم وأن الإمام ينبغي أن يعظ ولاته ويأمرهم بتقوى الله تعالى ويبالغ في نهيهم عن الظلم ويعرفهم صلح عاقبته.
الظلم يخيب فيجب على الوالي أن يعرف ولاته بقبح الظلم ويحذرهم منه وإن الله عز وجل يستجيب للمظلومين. وهل الحديث ظاهر؟ هل الفائدة ظاهرة في آخر النص؟ ومن الأشياء التي فاتت إلى النور فاتت التنبيه عليها من قبله تأملوا فجروا إلى شهادة أن لا إله إلا الله هل أكبر؟ فإن هم قائل ذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة فإنهم مطاعد ذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة إلى آخر الحديث. هذا الحديث استفاد منه كما قال بعض المحدثين أن دخول شيء من الصلاة أو من الزكاة أو من معارف العامة يقضي بكفر صاحبه. فيشهد أن لا إله إلا الله عليهم أن الله فرض عليهم الصلاة فإنهم مطاعون ذلك فعليهم أن الله عز وجل قد فرض عليهم الزكاة. فإنهم جحدوا الصلاة فلا يطالبون بهم بالزكاة لأنهم قد خرجوا من الملة. وفيه إشارة إلى أن الإيمان لا يقبل من صاحبه بمجرد مسلم شهادتين إلا من شرح الصبر ويسلم تسليما. فإنهم أطاعوا لذلك. الطاعة تقضي القبول القلبي فإذا تقل شهادتين وقلبه مجرد إذا حكى لهم نفاق لأن هذه الأشياء يقضي على صاحبه بالكفر ومثل شهادتين مع عدم إشراح الصبر يقضي على صاحبه بالنفاق والعياذ بالله. نسمع.
قال وفيه أنه يحرم على الساعي أخذ كرائم المال في أداء الزكاة بل يأخذ الوسط ويحرم على رب المال إخراج سر المال وفيه أن الزكاة لا تدفع إلى كافر.
إخواني قال النووي وفيه أنه يحرم على الساعي أخذ كرائم المال في أداء الزكاة بل يأخذ الوسطى ويحرم على رب المال إخراج سر المال. هذا ورد صراحة في نسخ أخرى فلا يجوز للوالي أن يأخذ السن من الأنعام مثلا فوق الواجب ولا يجوز له أن ينتقي الكرائم أغذر الموجود بالصورة واللبن والصوف وما شابه فيأخذ من أوسط الأشياء. ولا تيمم الخبيث منه تنتكيه. فحرم الله عز وجل أن يكون في صدقة الرجل أن يخرج الصدقة من الخبيث. ومن أرجع ما عنده، فإن أخرج بطيب نفس من أعلى ما عنده ومن أنفس وأغلى ما عنده فلا عرف في ذلك. أما الساعي فلا يجيز له أن يأخذ من ترائب الأموال. وخطط الشافعية والظاهرية من هذا الحديث، أعني من قوله صلى الله عليه وسلم خذ، وكذلك أو من قوله هنا تؤخذ من فقرائهم، ومن قول الله تعالى خذ من أموالهم صدقة، إلى أن المسامحة بالدين لا يبرئ الذمة في أداء الزكاة. لو أن لرجل على رجل دينا وأصبح هذا الدين ميئسا منه، فأراد صاحب الدين أن يتنازل عن هذا الدين على أنه زكاة، جوز ذلك الحنفية ومنع من ذلك الشافعية والظاهرية وظواهر المشيخ معهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم تؤخذ بفقرائهم، والآخذ يقضي القبض. ومن قول الله عز وجل خذ من أموالهم صدقة تزكيهم وتطهرهم بها، قالوا التزكية وتطهير النفس يقتضي دفع المال، أما المسامحة بالمال الضائع والدين الضائع الدين المليس منه فلا تتحصل التزكية ولا يتحصل تطهير المال. ولذا يجبون على أخي المال الخطير ثم بعد أن يقبضه وشاء أن يدفعه فلا حرج، والله تعالى أعلم. يؤخذ من الفقير صاحب الدين المدين، من المدين الفقير يأخذ الغني دينه ويصبح في عداد المادة المقبول ثم يدفع، فتحصل هنا التطهير وتزكية النفس من السحر والوحي، والله تعالى أعلم. نسمع.
قال: وفيه أن الزكاة لا تدفع إلى كافر ولا تدفع أيضا إلى غني من نصيب الفقراء.
لا تدفع إلى كافر، كيف استنبطنا ذلك من الحديث؟ تفضل. أولا من الشهادتين، وثانيا تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. على تؤخذ من أغنياء من استجابوا لدين الله، فترد على فقراء من استجابوا لدين الله. الزكاة لا تجد يجوز أداؤها إلى الكتاب ولا إلى الكافر. هل تجوز الصدقة على الكتاب والكافر؟ هل تجوز الصدقة على الكتابي والكافر؟ يجوز. والدليل على ذلك، ما هو الدليل على جواز الصدقة للكتابي والكافر؟ تفضل. وهذا قول الله عز وجل: ويطعمون الطعام على حبه. ثانيا تطبيقات السلف وفعل السلف. ثالثا المؤلف قلوبهم، المؤلف قلوبهم من فرض الزكاة بعد أن يدخل الإسلام، أن وهو على كفره يجوز أن تعطيه صدقة لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: في كل ذات كذب غصب أجر. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن امرأة بغل أنها دخلت الجنة لأنها أسقط كلبا، فقال الحافظ بن حجر في الفتح العراقي في طرح التفريد، قال: والكتاب من باب أولى. الله عز وجل حمد وقبل فعلها الذي فيه كتب الحيوان، فمن باب أولى الصدقة على الكافر وعلى الكتاب. أما لا يكون الكافر من مفارق الزكاة لهذا الحديث. بل صمت بعض العلماء شيئا آخر نسمعه.
قال: واستدل به الخطابي وسائر أصحابنا على أن الزكاة لا يجوز نقلها عن بلد المال بقوله صلى الله عليه وسلم: وترد في فقرائهم. وهذا الاستدلال ليس بظاهر، لأن الضمير في فقرائهم محتمل بفقراء المسلمين ولفقراء أهل تلك البلدة والناحية، وهذا الاحتمال أظهر.
التطبيق العملي لزمن السلف الصالح أنه من السائي كان يأخذ المال من أغنياء البلدة ويردها في نفس البلدة، وورد النقل في حالات الضرورة كما وقع في عصر عمر بن عبد العزيز. فالإجزاء لغير أهل البلدة وارد، لكن الأصل أن ترد الزكاة لأهل البلدة، وهذا أدعى لتحصيل الثمرة والبركة منها. وهذا مرتبط بالحكمة، حكمة إداء الزكاة ألا يقع حسد من قبل الفقير الغني، وأن يشعر بثمرة هذه النعمة ويرى أثرها العظيم في الفقراء الذين يقعون تحت بصره وتحت نظره. وهذا أدعى له بأن يلقى معطاء وأن يستشعر بثمرة وبركة هذه الفقرات والصدقات التي أصبحنا نفتقدها هذه الأيام. أصبح كثير من الناس يدفع صدقاته وفقرات أيمانه وزكوات أمواله يضعونها يقومها للناس ولا يشعرون بثمرتها ولا يشعرون بالبشاشة والابتسامة التي ترسم على وجه الفقراء، ولو أنهم وجدوا قلوبهم ونظروا إلى تلك الأحاسيس وشعروا بها لزادهم ذلك صنيعا إلى صنيعهم. وقد ورد عن الحسن البصري أن ميتة الشيء لا تدفع عن المتصدق إلا إن وضعها في يد الفقير، غير واضحة إلا إن وضعها بنفسه في يد الفقير. وهذا كلام الحسن، ولعل له مستندا على الأقل في الموقوف من أقوال صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن لم ينظر بذلك. ولذا أن يتعاهد الإنسان بالطرف الإيمان والصدقات والزكوات بنفسه وأن يثيرها للفقراء بنفسه، فذلك أحب إلى الله وأكمل للأجر. ففي السعي ذاته أجر جامد عن الصدقات عن ذات الصدقة في إداء الزكاة. ويستفاد من قوله صلى الله عليه وسلم: تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. استفاد منها الحنفية، استفاد الحنفية من هذا الحديث أمرين أو حكمين. الأول قالوا النبي صلى الله عليه وسلم قال: تؤخذ أي صدقة من فقرائهم من أغنيائهم فترد على فقرائهم. قالوا: لازم هذا الحديث أن من لا يدخل منه زكاة فهو فقير، فجعلوا ورسموا حدا للفقير والغني بالنصاب، فقالوا: من ملك النصاب فهو غني، ومن لم يملك النصاب فهو فقير. لأن النبي قال صلى الله عليه وسلم: يؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. فالفقراء الذين ترد عليهم على فهم الحنفية هم الذين لم يؤخذ منهم، ونوجب في ذلك نلحق الحقيقة أن الزكاة من مصارفها الفقر والمسكنة، فتعطى للفقراء والمساكين، والفقير من لا يملك شيئا، والمسكين من عنده شيء ولكنه لا يكفيه. قال الله عز وجل: وأن السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، فأثبت الله لهم تلك السفينة وأثبت لهم عملا في البحر. وما أخرجهم ذلك، أعني تلك السفينة والعمل، عن حد المساكين. فالعبرة بالحاجة، فمتى رأينا الإنسان محتاجا يعطى من الزكاة. أما إن كان مشكور الحال وإن لم توجب عليه الزكاة وليس بفقير وليس بمسكين. والصدقات والزكوات أوساخ الناس ينبغي للإنسان أن يترفع عنها، ولذا كان مما خص الله به أهل بيت نبيه صلى الله عليه وسلم أنهم لا يأخذون الصدقات. والنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى تمرة من تمر الصدقة هي للحسن بن علي قال له: سخ سخ، دع عنك هذا، هذا حرام، هذا أمر لا يجوز لأهل البيت. واستنبط الحنفية أيضا من قوله صلى الله عليه وسلم: تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، بوجود الزكاة في مال الصبيب والمجنون بأمور قول النبي صلى الله عليه وسلم: تؤخذ من أغنيائهم. قالوا: الصبيب قد يكون غنيا، قد يرث مالا كثيرا ويصير غنيا، وكذلك المجنون قد يرث وقد يصير سليما ثم يجر على مال ويصير عليه وصي او ولي يحفظ ماله. فاستنبط او استدل الحنفيه من هذا الحديث على وجود الزكاة مال القبيل والمجنون. هذا مذهب غير الحنفية، هذا مذهب غير الحنفية. أما الحنفية فهم لا يقولون بوجود الزكاة مال القبيل والمجنون. فاستنبط جماهير العلماء على وجود الزكاة في مال الصبي والمجنون من هذا الحديث بالعموم. أما الحنفية فالإمام أبو حنيفة يسمى في مسائل الزكاة ناصر المساكين. أي مسألة يسألها طالب العلم يرجح جانب الفقير والمسكين ويقول هذا مذهب الإمام أبي حنيفة يقول كلامه فوازا باستثناء مسألتين. الأولى زكاة الحليم، والثانية الزكاة في مال الصبي والمجنون. الزكاة في مال الصبي والمجنون هاتان مسألتان لم يكن الحنفية فيهما مع الفقراء، أما أداهما فيسمى الحنفية في فقه الزكاة ناصري المساكين أو ناصري المساكين. الاستثناء هذا ما ذكرناه في درس الزكاة في التذكر. الاستثناء من الأموال مسألتان هما المجنون على حدة والصبي على حدة. انفرد الحنفية بالقول بوجود زكاة الحليم من بين شهرين من الأربعة. انفرد الحنفية بالقول بوجود الزكاة من بين المذاهب الأربعة، والدليل على هذا والله تعالى أعلم. المحققون من العلماء لا يجدون الزكاة في مال الصبي والمجنون. لو أن الآثار التي أوردها البيهقي بسنن كبرى صحت لكان القول للوجود قويا، من مثل قول عائشة اتجر رشد أموال اليتامى لا تأكلها صدقة. ولكن هذا الأثر ضعيف. وتطبيقات السلف الظاهر منها أنهم كانوا يعاملون الصبي والمجنون بالبراءة الأصلية لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم بحرمة المال، قال إن الله حرم دماءكم وأموالكم بحرمة بلدكم هذه في شهركم هذا في يومكم هذا. والله تعالى أعلم. نسمع.
قال النووي: واستدل به بعضهم على أن الكفار ليسوا بمخاطبين بفروع الشريعة من الصلاة والصوم والزكاة وتحريم الزنا ونحوها.
هل الكفار مخاطبين بفروع الشريعة أم لا؟ الكفار مخاطبين بالمسائل الفقهية، يعني بتعبير آخر، جاء عامل عندك كتابي في نهار رمضان وطلب أن يشرب الماء أو أن يأكل الطعام، فهل مثلا تبيته إما هو تفسير؟ إن كان مخاطبا بالصيام فيحرم عليه ذلك، وإن لم يكن مخاطبا بالصيام فيجيز لك ذلك. إن كان كافر مخاطب بالصيام يحرم عليك أن تقدم له الطعام والشراب وإلا فيجيز. بعض الفقهاء استنبط من هذا الحديث أن الكفار غير مخاطبين بفروع الشريعة. قال لما؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله فرض عليهم خمس صلوات، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله عز وجل افترض عليهم صدقة تؤخذ، وهكذا. وبعضهم استدل بهذا الحديث على أن الكفار ليسوا مخاطبين بفروع الشريعة. هذا الاستدلال ليس بصحيح. يقول الجماهير إن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، ومخاطبتهم بفروع الشريعة مع أن الله لا يقبل منهم صلاة ولا صياما ولا زكاة إلا بالإسلام، وحالهم كحال الجنود ومن لم يأخذ الدنيا، فإن الله لا يقبل منه صلاة إلا إن ابتسم وإلا إن أحدث النية، إن أحدث هذا في قلبي. فهذا الإحداث واجب علي، وتلطفه بالموانع التي لا تجوز الطاعة إلا من أجلها لا يمنعه من الطاعة. فهؤلاء تلطفهم بالكفر لا يمنعهم من شرعا من الصوم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: أعلمهم إن استجابوا للشهادتين أعلمهم بالصلاة، إن استجابوا للصلاة أعلمهم بالزكاة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشد معاذا إلى الإعلام، وربطه صلى الله عليه وسلم إعلامه إياهم بوجود الصلاة بعد الاستجابة بالشهادتين لا يلزم أنه إن لم يستجيبوا أنهم ليسوا مخاطبين. فالإعلام شيء، ولهم مخاطبون أو ليسوا مخاطبين شيء آخر. وظواهر الأدلة من الكتاب أن أهل الكتاب مخاطبون بفروع الشريعة. نسمع كلام ابن الولي رحمه الله.
قال: لكونه صلى الله عليه وسلم قال: فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن عليهم، فدل على أنهم إذا لم يطيعوا لا يجب عليهم، وهذا الاستدلال ضعيف، فإن المراد أعلمهم أنهم مطالبون بالصلوات وغيرها في الدنيا، والمطالبة في الدنيا لا تكون إلا بعد الإسلام، ولا يلزم من ذلك أن لا يكونوا مخاطبين بها يزادوا في عذابهم بسببها في الآخرة، ولأنه صلى الله عليه وسلم رتب ذلك في الدعاء إلى الإسلام، وبدأ بالأهم فالأهم. ألا تراه بدأ صلى الله عليه وسلم بالصلاة قبل الزكاة، ولم يقل أحد أنه يصير مكلفا بالصلاة دون الزكاة، والله أعلم.
نسمع ماذا قال بعد ذلك حتى نتكلم عن المسألة بالأدلة.
ثم اعلم ان المختار ان الكفار مخاطبون بفروع الشريعه المامور به والمنهي عنه، هذا قول المحققين والاكثرين. وقيل ليسوا مخاطبين بها، وقيل مخاطبون بالمنهي دون المامور، والله اعلم.
الراجح ان الكفار مخاطبون بفروع الشريعه، واظهر دليل في كتاب الله على ذلك قوله سبحانه: وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاه وهم بالاخره هم كافرون. وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاه وهم بالاخره هم كافرون. وقوله سبحانه: كل نفس بما كسبت رهينه الا اصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين. وهم محاسبين يوم القيامة عن الزكاة، وهم محاسبين يوم القيامة عن الصلاة، ومحاسبين يوم القيامة عن عدم إطعام المساكين. فظواهر هذه الآيات وغيرها من كتاب الله أن الكفار مخاطبون مأمورين بفروع الشريعة، والاستدلال بالآيات مأخوذ على أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة من منصوصها، خلافا بالاستدلال بهذا الحديث، فإنه إن صح استدلالهم فإنه مأخوذ بدلالة الإشارة، مع أن استدلالهم به ضعيف، لأن الإخبار أمر، الإعلام معظم أمر، وهل هم مخاطبون أم لا أمر آخر. إن استجابوا لكذا فعليهم بكذا، إن استجابوا لكذا عليهم بكذا. ولذا مما يستفاد من هذا الحديث ترتيب الفروض بالتأكيد، ترتيب الفروض بالتأكيد، لا نخبرهم بالصلاة قبل الشهادتين، ولا نخبرهم بالزكاة قبل الصلاة، وهكذا. فمن الفوائد المستنبطة في الحديث من الحديث ترتيب الفروض بالتأكيد، والجزء بحقوق الأبدان على حقوق الأموال، وحق البدن من الصلاة مقدم على حق المال. لماذا لم يذكر الحج؟ لماذا لم يذكر الحج في الحديث؟ نسمع كلام النووي ثم نسمع كلام الإسلام، نسمع نصينا بعد أن نسمع كلام النووي رحمه الله.
قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله: هذا الذي وقع في حديث معاذ من ذكر بعض دعائم الإسلام دون بعض،
ذكر ثلاثة وأهمل اثنين،
هو من تقصير الراوي كما بيناه فيما سبق من نظائره، والله أعلم.
ثاني، فيما سبق الكتب تذكرين بحديث جبريل لما ذكر ابن الصلاح ما ذكر، كان بعض الواقد صرح وبعض الواقد أهمل، ولذا جاز لنا آنذاك أن نقول إن بعض الرواة قصر. كيف عملنا تقصير بعض الرواة؟ من خلال النظر في سائر الطرق، ففي الطرق الأخرى وقع تصريح أنها هنا لم يقع تصريح ولا في أي رواية من الروايات في ذكر الحج مثلا، مع أن الحج كان مفروضا، لأنه كما قلنا النبي بعث معاذا صلى الله عليه وسلم في السنة العاشرة كما ذكر البخاري في أواخر كتاب المغازي. فإذا لماذا ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الحج والصيام؟ قول ابن الصلاح يفتح باب في توهيم الرواة ومن غير قائل، كل شيء معلق بالرواة انهم اهملوا وقصروا كما ذكروا، هذا لا يجوز الا بقرائن، اذا لم تقع القرائن على تقصير الرواة فلا يجوز ان نقول هذا القول. نسمع الآن، تفضل يا أخي. الجزية الكتابي. نعم. 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 طب ماذا تريد من هذا؟ نعم. حفظة الله. طيب نسمع الأذان ونجيب ثم نجيب على السؤال غير العجلة. نسمع الأذان. نحن لا نجيب الكتابية مثل المسجد أن يصلي لأن الله لا يقبل منه صلاة إلا أن أسلم. وهذا نص حديث معاذ. ولكن هو آثم ومجرم في حق نفسه بعدم شهادته بعدم نفسه للشهادتين أولا ثم بتركه لكل فرض من فرائض الله التي أوجبها على المسلمين. ويوم القيامة يحاسب عليه الزكاة ويجب للمشركين الكتابيين الكفار الله عز وجل يوم القيامة يحاسبهم حسابا تفصيليا ويجب للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. أما نحن ينبغي لهم حتى يسلموا فإن أسلموا يدفعون الضريبة. هذا جواب عزيز على كلام أخينا. لكن الآن نسمع على وجه العجلة بسر عدم ذكر الصوم والحج. نسمع تفضل. النبي صلى الله عليه وسلم ليس في معرض ذكر أركان الإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم ليس في معرض ذكر أركان الإسلام. النبي غيره الحصر. وربنا قال فعلق إسلامهم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة. نسمع كلاما لإصلاح الفكر المهني طرف مسلم تكلم في هذه المسألة بكلام دقيق ونختم درسنا به حتى نبدأ إن شاء الله في الدرس القادم بالفقرة التي تليها. نسمع كلام صاحب الفكر المهني على وجه العجلة. نسمع ونتأمل.
قال الأب الضعيف عفى الله عنه لعل مقصود النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ليس تعريض أركان الإسلام وإحصاء أحكامه المتكثرة فإنها كانت معلومة عند معاذ وغيره من الصحابة من قبل لا سيما أمثال الحج والصيام التي هي من الضروريات الدينية المعروفة فيما بينهم بكون كل واحد منها مدار الإسلام وعماده. وللغرض الأصلي من ذكر الشهادتين والصلاة والصلاة والزكاة مرتبة إن شاء الله تعالى التنبيه على طريق الدعوة إلى الإسلام بالحكمة والتيسير في الموعظة والإبلاغ والتلطيف في الخطاب والتدريب في الإعلام لأن لا يدعوهم معاذ إلى مجموع الأحكام الإسلامية المعهودة عنده دفعة واحدة بل يدعوهم أولا إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقربها إلى أفهامهم بأنواع من الدلائل فإنها غش الإسلام وملاكه فإنهم أطاعوا له بذلك وطابت بها أنفسهم فليقل إن الله عز وجل رب العباد افترض عليكم 5 صلوات في كل يوم وليلة ولكن فيها مصالح آجلة بل ومنافع عاجلة لذا وكذا فيبين حقائقها والحكم التي فيها حتى إذا أقروا بوجوبها وانقادوا لها وسلموا الحكومة المطلقة لرب العزة جل جلاله اعتقادا وعملا فإن العبد نفسه وماله وكل ما في يده مملوك لله رب العالمين لا شريك له فيقول بهوان الله تعالى الله تعالى أوجب عليكم صدقة يؤخذ من أغنيائكم